الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم اما بعد. اذا اتنا في العشر الاواخر فنحن في رحله الى الله عز وجل. هذه الرحله يا اخوه لها قواعدها ولها منطلقاتها. هذه الرحله لها جوائزها ولها رسوم اشتراك. هذه الرحله رحله الى الله تبارك وتعالى والدار الاخره. وحتى يصل الانسان فيها الى مراده وهو رضوان الله تبارك وتعالى فلا بد وان يسابق القوم. ولهذا اردنا في هذه التذكرة أن نتعلم كيف نسبق القوم، كيف يسبق الإنسان إلى الله عز وجل، لا سيما في أوقات التراخي والدعاء والفتور والكسل الذي أصاب الكثير من الناس. أولا، ما هي المسابقة؟ يعني إيه المسابقة إلى الله؟ لعلكم جميعا قرأتم قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق هو القدم في كل شيء، هو القدوة، هو الرأس في كل شيء، هو المبادر، هو الذي يجعله الله تعالى رأسا في قومه وإخوانه. هذا هو المقصود بالمسابق أو السابق أو الذي له حظ في السبق. ولأن السبق في الإسلام له نصيب في القرآن والسنة، نجد النصوص القرآنية والنبوية تحضنا أفضل على هذا المعنى. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. حينما نتأمل هذه الآيات نجدها تدفعنا دفعا في رحلتنا في سباقنا إلى الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يترجم هذا المعنى بشكل عملي. في كثير من الأحاديث نجد النبي عليه الصلاة والسلام يدفعنا إلى الأمام، يدفع الصحابة ونحن من وراء الصحابة. يدفعهم مثلا للكلابة في القرآن، يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. يدفعهم للمسابقة في أعمال الخيرات: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر الآن، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر من، من عاد منكم اليوم رجل. إيه المغزى؟ المغزى أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستحث همم الصحابة حتى يربطوا بهذا المعنى، ألا وهو معنى السبق، السبق في الخيرات، حتى يكونوا من السابقين في الخيرات، حتى ينعتوا بهذا الرزق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجلى عندهم هذا المعنى، فوجدنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقاتلون من أجل المسابقة في الخيرات. ولهذا كنا نجد مثلا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نجدهم كفرس رهان دائما، ثم يأتي من بعدهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم يأتي من بعد هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يأتي من بعد هؤلاء بقية العشرة. لماذا حدث التفاضل بين الصحابة؟ حدث التفاضل بين الصحابة على ما اضطرنا عندهم من الجد والفوز والسبق. ولهذا نجد عمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم حين دعا النبي الصحبة الكرام للتصدق، فأتى عمر وقد ظن أنه لا يسقى فأتى بنصف مال، فسئل ماذا ترك؟ قال تركت شطرة. بينما أبو بكر كان أسمر وجاء بكل مال، ماذا ترك؟ قال تركت له الله ورسوله. فهل يستويان مثلا؟ والجواب لا. شكل عمر بن الخطاب حسن، فقال والله لا أسبقك أبدا، مفيش أبدا، أسبقك إزاي؟ هذا هو المعنى الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم. في رحلتنا في هذه العشر نحن نحتاج أن نغرس هذا المعنى، ألا وهو معنى السبق إلى الله. السبق إلى الله فعل التابعون وتابع التابعين. أبو مسلم الخولاني يقول أيظن أصحاب محمد أن يستهزئوا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه في الركب. ده معنى دليل إن أنا مش عشان ما كنت الصحابي لا بتسيب برضه مقعدي ولا مكاني من النبي عليه الصلاة والسلام. ده معنى إنه معنى السفر. طيب كم واحد كان عايش في عصر ابو مسلم الخولاني؟ ملايين. لماذا لم يذكر احدهم تاريخيا وانما ذكر فقط ابو مسلم الخولاني؟ لانه كان حريصا على السفر، لانه كان حريصا على السفر ان يثبت غيره الى الله. حينما تقعد هذه القاعده عندك اخبرك الان بأرباح هذا السبب. أول ربح لهذا المتسابق أنه سيكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عدل. يا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تبارك وتعالى قد وعده أي يدخل من أمته سبعون ألف بغير سابقة حساب ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حكايات. خلي بالك من النقطة الثانية، يعني سبعون ألف، واخد بالك؟ مع كل ألف سبعون ألفا، لو حسبناها يطلعوا 4,900,000. طب والملايين الهاجرة دي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله تبارك وتعالى بواسع كرمه وسع السبق للأمة بثلاث حكايات. خليفون على طول يترجم هذا المعنى عكاشة بن محصن الأسدي ويقول لي يا رسول الله قل الله أي اجعلني منه على طول. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعله منه. في واحد بقى يتساءل، ما هو في فئة في الأمة ما بتتحركش دايما في السباقات إلا إيه؟ إلا في الآخر. فبعد ما الفرصة جت واحد وقف وقال يا رسول الله قل الله أنا منه، قال سبقك بها عكاشة خلاص إذا مستمر. إذا الجائزة الأولى في هذا السباق أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عدل. طيب الجائزة الثانية في سباقنا هذا أن يستر الله عليك الحساب والعرض. الله تبارك وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا دي انما جاءت في العرض، كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها في العرض ياتي رب العالمين تبارك وتعالى للمؤمنين فيثني المؤمن حتى يضع رب العزة عليه كلمة ويسكوه فيقول له فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. المؤمن ما بيجادلش، لأنه يعلم أن من نوقش الحساب عنه فيقول المؤمن ربي أعلم ربي أعلم. فإذا زال المؤمن خجلا وودلا إلى الله يأتيه شيء من البشرى، فإذا رب العالمين يقول له إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيأخذ كتابه بيده. أنا عايز تتخيل معايا واحد بيتقال له أنت عملت كذا يوم كذا في الساعة الفلانية، وهو يقول رب أعلم، هو قاعد منتظر بعد كل ده إنه في الآخر هيتقال له إيه؟ لا أنت بقى إحنا كده حقا إن أنت تعاقب، ده حقك بقى صح؟ مش أنتوا بتقولوا إحنا عايزين العدالة؟ أدي دي العدالة بقى، ده حقك. وبعد كل ده لأنه كان متسابقا حاول أن يلد في السباق فنجح بعضا وأخطأ بعضا، اطلع الله على نيته فأجره سبحانه وتعالى وأجاره بمنه. أنت متخيل معايا المعنى أن الكافر والمنافق فيعطوا كتبهم بشمالهم ثم يضم على رؤوس الأشهاد، دول خارج نطاق السباق. الجائزة الثالثة في السباق في هذه الرحلة أن يرضى الله عنك، وما رضي الله عنك لا يعذبه بل يوفقه لمزيد من الفتح والتوفيق في دنيا ثلاث مرات في المسابقة اللي احنا اعلناها النهاردة، وهنكمل في كل ليلة شيء من احوالها. بس قبل ما اخلص بعد اعلان هذه المسابقة هنقول لكم ان في عندنا رسم اشتراك. اي مسابقة في الدنيا بيتقلك خلي بالك انت هتعمل كذا هتدفع كذا علشان في الاخر نعمل طاعة والفائز هو اللي هيفوز معانا. احنا عندنا برضه بس اشتراك في هذه المسابقة. اولا اضبط ساعات، فالوقت لا يحتمل الغفلة، ومعركتك مع نفسك النمارة بالسوء لا تحتمل الآن أن ترجن إلى نفسك. اضبط ساعات، فالوقت يمر كالبرق. وإن كان رب العالمين قد وصف هذه الأيام بأنها أيام معدودات فالأيام تتبخر، فاحذر أن تضل بعد أن وفقت لهذا السبب. وأنا أقرأ وأنا أعد للقاء أذهلني أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعدون الأنماس اللحظات. الإمام النووي رحمه الله ورضي عنه صاحب المؤلفات نافعة السنة مات ولم يزد عمره على تقريبا 40 عاما. ده مات في عز ايه؟ في عز الشباب. قعدنا الإخوة بيقولوا قعدنا نحصي عدد المؤلفات وبعدين جمعنا بعد عدد المؤلفات عدد طلاب المؤلفات، فوجدنا أن الإمام النووي كان يكتب في كل يوم 40 كراسة. يكتب يوميا 40 كراسة ده غير المذاكرة والجعل. طيب الإمام الطبري رضي الله تعالى عنه صاحب تفسير الأم عندنا نحن أهل السنة والجماعة، الإمام الطبري مات وهو تقريبا عمره 85 سنة، ألف مؤلفات كثيرة. بإحصاء عدد أوراق هذه المؤلفات وجد أن الإمام الطبري المؤلفات الوصلتنا غير المقبولة وجد أن الإمام الطبري كان يكتب في كل يوم ما يزيد على 80 ورقة أو قيل 80 كراسة. أنا عايز تتخيل معايا كيف كانت حياة هؤلاء. رغم أن الإمام النووي سئل لم لم تتزوج؟ اسأل أي عالم من عيال التلفاز فاكر أنت مش متجوز ليه؟ يقول لك أنا متجوز ليه؟ هو أنا فاضي. طب أنت بتاعي يعني ورد إيه؟ يقول لي أنا بنام لغاية المغرب وبصحى أكبر أقول أمي وأزهقهم واخد بالك أنت إزاي؟ وبعدين أنزل بقى على المشاي طلاق أدرس وأرجع الساعة 10 الصبح وأنا فاضي. الإمام النووي كانت إجابته غير ذلك. لما سئل لما لم تتزوج قال لو تذكرت لفعلت. فسطرت هذه الإجابة بأحرف اليمين. يبقى بس الاشتراك الأول عندنا في هذه المرحلة وفي هذه الرحلة أول حاجة إيه؟ اضبط ساعات. اثنين السير في رحلتنا في هذه العشر سير القلب والبدن تابع للقلب. القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. فلما كان القلب بهذه الأهمية كان السير إلى الله في هذه الليالي بالقلب والأجسام تابعة للقلوب. ولهذا نجد أن رب العالمين تبارك وتعالى قد أولى القلب عناية. قال ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السالم من الشرك والشك. وأنا عايز إخواتي ياخدوا بالهم إن الكلام ده أنت بتسمعه بس أنا عايزك تاخد بالك بتوقيعه وتطبيقه عليه. القلب السالم من الشرك، انت عارف الشرك اللي هو ايه؟ هتقول لي امال ايه؟ هو السكوت للاصنام. لا، ده دي صوره بدائيه للشرك. ده في انواع من الشركيات ممكن انت تكون واعي بيها. مثال رجل يعبد ذاته. يعبد ذاته عنده الالم العالي جدا. أنا مش أنا رأس أنا أكل أنا ما فيش حد يوديني طلب أنا عمدة تقسيم ذهب واخد بالك أنت إزاي أنا إني عندي إنك تعبد ذاتك من دون الله ودي مشكلة. فالسير إلى الله في هذه المرحلة وفي سباقنا سير القلوب والأجسام تابعة. فانتبه ونقي قلبك. عشان كده يا اخوه في عندنا مشكله كبيره قوي 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 للناس اللي قلوبها معفنه. لو هو سمع يعني ايه؟ يعني في قلب عفن خلاص المجال بتاع الشهوات والشبهات طفحت فيه فعفن عفن خلاص عفن مفيش قابليه ان يرضى. دي مشكلة يا يعني. فلما تيجي انت تكلم عن ربنا بيبص لك كده نظرة البلهاء. هو في كده؟ أي والله بيبص لك كده دلوقتي يا كلام جميل ما اقدرش اقول حاجة عنه بس مش مصدقه برضه. المشكلة عندك انت. كنت بزور أحد المشايخ في المنصورة بس هو رفض إن أنا أقول اسمه. هذا رجل من أئمة أهل الولاية والعلم ومن أهل التسلسل ومن أهل القرآن ومن أهل التفسير ومن أهل اللغة. رجل أول ما يقرأ الله أكبر يقرأ الفتحة تلاقي والمسجد كله جسم شبه الأصنام حواليه ما حدش بيعيط ما فيش حد قد يذكر بخاطره حتى عم احمد يعني ايه؟ يعني جنبي لا ما فيش. ليه؟ لان هذا القلب موصول. فممكن واحد عادي يقعد يبص في كتابه وراجل كبير وبيعيط على ايه؟ هو وهو الفرق بينك وبينه كبير قوي كما بين السماء والارض عشان تفهم اصلا هو المعاني اللي وصلت لقلبه ايه. تيجي تقعد معاه لو لا يتكلم فاذا تكلم يكون كلامه معدودا تماما كما كان النبي عليه الصلاه والسلام. تقعد معاه تحس ان منسوب ايمانك بيرتفع لوحده. تذكر كان سبقه الى الله بالقلب حاجه عجيبه جدا. قبل رمضان تعرف في بدايه شهر شعبان في شهر كل يعني اللي اعرفه عنه انه شاب ملتحي كان يحضر بعض المجالس والدروس وشاف في خير وحب يدين الله تبارك وتعالى غيره على الدين بس بشكل كبير. وعرفت ان هو طالب في كليه علاج طبيعي بس بكبر الشيخ يعني لا هو مغني مشهور ولا هو رجل اعمال كبير ولا هو شيخ كل البشر بتجري وراه يعني مفيش حاجه لا يعرف. قابلني في عقد زواج احد اخواننا بعد ما شفته ثلاث ايام لقيت الاخ المتزوج ده بعت رساله بيقول لي مات اخي فلان والجنازه عليه بعد صلاه المغرب في قريه في المسجد. فاتصلت بيه بقول له اخي فلان مش الاخ ده اللي انا قابلته فلان؟ قال لي اه مات. قلت له انا لله وانا اليه راجعون يعني في ملابسات؟ قال لي ولا حاجه كان بيصلي العشاء مع الشباب في المسجد وقال لهم اقابلكم الفجر. قبل الفجر بثلاث اربع دقائق تعب نقلوا المستشفى شهد شهادتين على ايد الدكتور وتوكل على الله. بس خلص. طب اسمع بقى عشان تعرف فعلا ان المساله مساله قلوب. لما يموت لما مات فلان ده يقوم جاي طيب يا شباب يقوم فلان ده مات يقوم جايب له واحد ميه زمزم ويقول اصل فلان ده كان اسمه اسماعيل يقول كان نفسه يشرب ميه زمزم فانا كنت جايبها له من العمره فخدوا ميه زمزم دي وغسلوا بيه فغسل بماء زمزم. اللي بعد الاطباء بالذات زي ما قلت الدرس الفجر امبارح كان عندهم نزعه على المويه بعد اذن الدكاتره الصميمه نزعه على المويه يعني عندنا كده حاجه اسمها معقلات محايده تديني ايه؟ نتائج محايده مش حاجه اسمها ربنا في المعادله. ما تيجي تكلمه تقول له ربنا يقول لك ده نروشت سيبك من الكلام بتاعك. فانا باجي اقول له الكلام ده يقول لي ده نروشت شيوخ بقى اتفرج عليك والكلام ده. فالدكتور ده بيقول لي انا استغربت من الحاله دي شاب لسه داخل عليه بحط ايدي لقيته بيقول لي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وفرطوا. نيجي نروح نصلي الجنازه انا متوقع الجنازه هيكون فيها مين يعني؟ هيبقى اهل بلد نصلي الجنازه عليه اكثر من 5000 نفس. الناس واقفه على بعد يعني ما يقارب 100 كيلو من المسجد. طب هو ده مين عشان الناس دي كلها تيجي؟ لا وكل اللي بعد مين؟ بس سالت بعض الاخوه في المنظومه دي بعضهم قالوا والله ما نعرف احنا سمعنا ان في واحد مات فقلنا النهارده احنا صايمين ناخد اجر الايه؟ ناخد اجر الجنازه. اللي بعد كده اكثر شباب بلد اللي هم كانوا شباب عادي التزموا بموته. فبيقولوا احنا عايزين لما نموت تبقى جنازتنا زي جنازه اسماعيل. ان السبق الى الله سبق بالقلوب يا دكتور. ان السبق الى الله سبق بالقلوب. اخيرا في عدتنا وسباقنا لا تكن موسمي. قال بشر الحاج بئس القوم من يزعمون انهم يتحنثون الى الله في رمضان. فإذا خلى رمضان لم تجد منهم عابدا. احنا ما بنعبدش رمضان لان احنا لو عبدنا رمضان فاحنا مشركين. نحن نعبد الله والله لا يحول ولا يزول سبحانه وتعالى. فانا عايزك تدفع ثلاث رسوم اشتراك عشان تلتحق معايا في الرحله اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده، رحله استغاثه بالله في العشر الاوائل. من بكره بقى نبدا بقى نتكلم عن شغل بقى في الرحله، وهنرحل ازاي والمطار والقصه دي، وهنوصل لفين، ولما نوصل هنعمل ايه ان شاء الله تبارك وتعالى. نرجو الله تعالى ان يوفق لرحلتنا في هذه العشر، وان نكون في هذه العشر من المتقبلين، وان لا نحرم نعمه القبول، وان لا نحرم نعمه السداد، وان لا نحرم نعمه المسابقه الى الله بالخيرات. نرجو الله تعالى ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه، وعدالا الى يوم القدوم عليه، انه بكل جميل كبير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. في ثلاث دقائق او مش ثلاث دقائق، اسال سؤال بسرعه. انا قلت اول سؤال او اول جمله في الدرس معنى المسابقه. ايه معنى المسابقه؟ اسال قول يا باشمهندس اسامه، يعني ايه مسابقه؟ قول. ايوه انا سامعه صح. مسابقه يعني ايه؟ ولاد سابق كده يعني ايه؟ ايوه هي صح، المسابقه. خد بقى ده جاي لك من المسجد النبوي وراسك. اللي بعده، قلت ان الاسلام حث على المسابقه، وذكرت نصوصا قرانيه ونبويه. انا عايز الاخ احمد يقول لي ده نصين من القران الكريم في فضل المسابقه في الخيرات. قول يا عم. جزاك الله خير، صح. اللي بعدها، بس احنا واخدين قوي كده ممتاز. خد يا مولانا برضه من المسجد النبوي وراسك. خد يا السؤال الثالث، قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا على احاديث تدلنا على شرف المسابقه في الخيرات. الاخ النبي صدر الصف الاول بيقول لي حديث كده. ايوه احسن، جزاك الله خير، ممتاز. حديث كمان اقول لك كده، حديث كمان. ايوه الاخ اللي قاعد هو الراجل على التكييف ده، قول لي حديث في فضل المسابقه في الخيرات. يعني قول لي اي حديث، مش حديث خالص. طب ايه رايك في المسابقه الى البلاي ستيشن؟ جميله كويسه، بس انا عايز مسابقه في الخيرات. ايه رايك؟ غششوا يا باشمهندس عارف، غششوا. انا سامعك في التغشيشات. قول له حديث كده. طيب اهو صح، اديله بقى الهديه. هنعمل طيب اخر حديث، اخر سؤالين. احنا عايزين حد يقول لنا رسم اشتراك من ثلاث رسوم اشتراك للرحله بتاعتنا. قول يا مولانا عشان ما ازعلش. 3 ساعات. حلو قوي. رسم الاشتراك الثاني. قول يا ولد. اللي هو ايه؟ السير الى الله بالقلوب. ممتاز. اخر واحد. اخر واحد. قول يا صديقي استاذ. ما خلاص التالتة بقى ايه؟ لا تكن بس هتيجي لها البيت. جزاكم الله خيرا، قوموا الى صلاتكم رحمكم الله.